بماء المطر، كان يتبرك بماء، وكان يحب المطر جدا، إذا نزل المطر كان يسر صلوات الله وسلامه عليه. أما إحنا بدل ما نطلع نتبرك بالمطر نقول يا مطر رخي رخي انظروا كيف، لا، هو كان يخرج صلى الله عليه وسلم وينال البركة من المطر، ما كان يقول يا مطر رخي رخي وكلام طبعا ما هو طيب. المقصود أن المطر رحمة، وربنا يمن على عباد الله. إحنا بقى لما ينزل المطر نقول إيه اليوم اللي مش عارف إيه ده، نسب اليوم ونسب الزمان، وهذا كله مخالف للشرع، لا مخالف. من الذي قدر هذه المقادير ومن الذي أنزل المطر؟ رحمة، المطر رحمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الرياح يتغير وجهه، يخشى من الرياح ويخاف عواقبها، لأن الرياح يمكن أن تتحول إلى عذاب فجأة. لذلك كان إذا هبت الريح كان يسأل الله من خيرها ومن خير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. فإذا رأى السحب اجتمعت ازداد تغيرا وتأثرا، وكان السيدة عائشة رضي الله عنها تصفه بأنه يدخل البيت ويخرج، ينظر ويدخل ويخرج، ولا تطمئن نفسه إلا إذا نزلت الأمطار. فكانت تقول له يا رسول الله ما يعني، إيش يقلقك، إيش يعني؟ قال أما نخشى أن يكون كما قال أولئكم هذا عارض ممطرنا. فلما نزل بهؤلاء القوم العذاب وهددهم نبيهم بالعذاب قالوا ده شوية سحاب ومطر وخلاص. قال ماذا قال الله سبحانه؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالإنسان إذا هبت الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وأنزلنا من المعصرات ماء، المطر ثجاجة منصبا، هذا الماء له فائدة كبيرة جدا، لنخرج به حبا ونباتا، أشكال وألوان كما مر بنا في السور الماضية، أشكال وألوان وجنات ألفافا، حبا ونباتا وجنات ألفافا. ربنا يطلع به قمح وذرة وشعير، ألوان حبوب لا تعد ولا تحصى. ده احنا عندنا هنا الذرة أنواع، العطارين والعلافين يفهمون الكلام هذا جيدا، يقول لك ده الذرة فيها بتاع 35 نوع ذرة. معقول؟ يقول لك ايوه انت مش فاهم حاجة خالص، مش عارف ان كل ذرة عندنا ذرة. لا، الذرة أنواع، كل الحبوب فيها أنواع كثيرة حتى وإن كانت متشابهة في التسمية، فأنواع وأشكال، ومحاصيل البلاد المختلفة ليست سواء. فربنا يقول حبا ويقول نباتا، النبات ما سوى الحب من ما ينبت من الزرع الأخضر، ما ينبت من الزرع الأخضر. أما الجنات فهذه الأشجار العالية الكبيرة الملتفة، فالزروع النباتات الخضراء، النباتات القصيرة مثل البرسيم ومثل خلافه من النباتات الخضراء. أما الأشجار فهذه جنات، وجنات ألفافة متشابكة الأغصان. سبحان الله الذي جعل لنا أيضا من أسباب الظل، من أسباب، طبعا العرب يعرفون قيمة الظل في الصحراء وفي الجبال، يبحث البدوي أو العربي عن إيه؟ عن شجرة يستظل بظلها. لذلك في إحدى الغزوات نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكان فسيح، فقالوا وجدنا أكبر شجرة فتركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستظل بظله. هم تفرقوا تحت الشجر، تفرقوا تحت الشجر. وطبعا اللي راح منكم مكة أو المدينة يعرف أثر الشمس في تلك البلاد، وأنه يريد أن يجد ولو ظل حائط يعني قدره يمكن 20 سنتي عشان يستظل فيه من شدة الشمس والحر هنالك. فالظل من نعم الله تبارك وتعالى. فمن أسباب الظل التي جعلها الله الأشجار الملتفة وجنات ألفافة. فنبينا صلى الله عليه وسلم تركوه تحت الشجرة الكبيرة وحده عشان يستريح. كانت النتيجة أن جاء أعرابي من الكفار، فرصة لا تعوض، النبي صلى الله عليه وسلم نائم والسيف معلق على الشجرة، قال لك فرصة دي مش هتتعوض، وفيش حد، كل أصحابه متفرقون بعيدا. فأخذ السيف وهو يخترط السيف، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يد الأعرابي. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنت الآن من يمنعك مني؟ فقال له كن خير آخذ، كن خير آخذ. قال تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن وعاهدك ألا أكون في قوم يقاتلونك. فخلى سبيله النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود ها هنا الأشجار نعمة من نعم الله، وكل ما ينادي به الآن الناس يقول لك حماية البيئة، رفق بالحيوان، كلام الفارغ اللي بنسمعه، هذا كله من صميم دين الإسلام قبل أن يعرفوا مثل هذه الدعوات. الظلال وجنات ألفافا، ما خلق الله شيئا عبثا ولا لهوا جل في علاه، وجنات ألفافا. بعض الناس يا إخوان ينشغل بخلق الله عن الله، كما ترون في البرامج التلفزيونية، عالم البحار، عالم الطيور، عالم الحيوان، خلص من هنا الآن مع الراقصة اللولبية الشهيرة مش عارف، ولا استفدنا أي حاجة، أي عالم البحار والأنهار، ونزلنا في المحيطات وقلنا سبحان الله العظيم، وفي الآخر الراقصة اللولبية المشهورة المطاطية اللي. طيب خلص، يعني نزداد طغيانا على طغياننا ونزداد فجورا على فجور، فين الاستفادة من خلق الله وآياته؟ ولذلك لا ينبغي أن ننشغل بخلق الله عن الله. الغرض من التأمل في خلق الله أننا نذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كلام حلو، أكثر الناس يقف هنا وما يكملش، يا أخي كمل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هو ده الغرض، مش الغرض ان احنا نقعد نقول يا سلام السمكة دي حلوة ودي بتخلف من بطنها ودي بتخلف من ظهرها ودي بتخلف بيض بتنزل بيض اسود ودي بتنزل بيض ابيض ودي اسمها الفوشيا ودي اسمها الكرتوفة ودي اسمها اسماء يعني ايه غريبة جدا، يقول لك دي السمكة دي مش عارف بتعمل ايه ودي بتطلع السمك من بقها ودي مش عارف بتعمل ازاي ودي بتلزق في الحوض من جوه، ونقعد بقى نتفرج على السمك ولا نصلي ولا نعمل حاجة. فين التفكر في خلق الله؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، هو ده اللي مفروض المؤمن العاقل يخلص به في النهاية. ولذلك لما نسمع الآيات بتاع سورة النبأ، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا الترتيب ما هو من قبيل المصادفة أبدا. انت عايز ايه من دراسة الطبيعة والاحياء والكيمياء وكل هي صدية اذا لم تخرج من هذا بهذه الحقيقة ان يوم الفصل كان ميقاتا؟ فعلمك وبال عليك، فعلمك وبال عليك، لانه سيزيدك طغيانا. هو قارون ده كان بينكر ان في حاجة اسمها علم، ولكن اطغاه علمه، قال انما اوتيته على علم عندي. فالعلم الذي يشغل الإنسان عن الله هذا علم يطغي، هذا جهل ما هو بعلم. فقارون ده تأكدوا ان كان من اعلم الناس في قومه بالدنيا، تلاقيه كان درس محاسبة وكان درس اقتصاد وعشان يبقى غني، ما يبقى غني ازاي يعني؟ ها مش الناس بتقول كده؟ الإنسان اللي هو رجل اعمال ده مش لازم يكون عنده خلفية، على الاقل حتى خبرة، مش لازم يكون تعلمها في المدرسة. إذا كان عنده علم ولا ما كان عنده علم في الدنيا، ولكن كان هذا العلم وبالا عليه، هو الذي أطغاه لأنه انشغل بالمخلوق عن الخالق سبحانه وتعالى. فأنت إذا تأملت المخلوقات لا بد بعد أن تتأمل أن تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن يوم الفصل كان ميقاتا. ربنا يذكرنا بخلقه، لماذا يذكرنا بخلقه؟ لماذا يذكرنا بالأرض وما وتمهيدها وبالجبال وإرسائها وبالليل وبالنهار وبالشمس وبالمعصرات بالسحاب وبالأمطار وبالجنات وبالأشجار بكل هذه النعم؟ لماذا؟ لكي يقول لنا ما خلقت هذا عبثا، ما خلقت هذا لهوا. بعد هذه الدنيا سيكون هناك يوم يفصل فيه بين الخلائق، إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت محدد معلوم، إن يوم الفصل كان ميقاتا. ماذا يحصل في ذلك اليوم؟ يوم ينفخ في الصور. الصور ده مخلوق، الصور ده عبارة عن بوق، لكن مش زي الأبواق بتاعتنا، لا يعلم إلا الله، هو صور واحد والملك موكل بالنفخ فيه. هناك ملك موكل بالنفخ في هذه الآلة المخلوقة التي هي الصور، وهذا النفخ هو الإيذان بيوم القيامة. نقرأ شيئا من الأحاديث التي وردت في الصور، من ذلك ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، قال البخاري رحمه الله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين النفختين 40، ما بين النفختين 40، لأن فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيه نفختين، مش نفخة واحدة، فيه نفختين مش نفخة واحدة، فيه نفخة الصعق وفيه نفخة البعث. نعم، ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني ما أجابهم. 40 إيش؟ الله أعلم، أنا في علم الله. ما بين النفختين 40. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. حديث في صحيح الإمام البخاري. يعني الإنسان تأكله الأرض كله حتى العظام، يعني ولو كانت العظام عمرها أطول من عمر اللحم يعني والشرايين والأوردة، هذه تبلأ بسرعة، الأجزاء اللينة من جسم الإنسان تأكلها الأرض أسرع. ولذلك لما نفتح بعض المقابر نجد الهيكل العظمي، لكن هو نفسه يتآكل أيضا، لكن يتآكل على مدة طويلة، يتآكل على مدة طويلة. كل هيكل الإنسان العظمي يتآكل ما عدا جزء صغير جدا في نهاية العمود الفقري تحت خالص، اللي احنا بنسميه العصعص، اللي احنا بنسميه العصعص، اللي داروين المجنون ده بيقول لك ان ده بقية الذيل. ايه يقول لك هذا؟ ايه لما انقرض الذيل ما عادش الإنسان في حاجة للذيل، لأن زمان كان بيحتاج الذيل يتعلى بيه في الشجرة، فطبعا لما خلاص بقى ما عادش محتاج يتعلى في الشجرة فالديل انقرض، يقول لك زي ما انت بتلبس الجزمة فاصبعك الصغير بيه عمال يصغر يصغر يصغر، يقول لك بعد شوية الناس هيبقى عندهم 4 صوابع في رجليهم بس. ده كلام فارغ طبعا، لا هذا صحيح، هي دي نظرية النشوء والتطور بتاعتهم، كلام فارغ طبعا. لا، الله خلق الإنسان إنسان، وخلق القرد قرد، وخلق الأميبة أميبة، وخلق النملة نملة، وخلق الأرنب، كل هذا من منذ خلق الله السماوات والأرض، هو ما تغير، قد يتغير في الأحجام، قد يتغير في الألوان، لكن هذا خلق الله منذ خلق الله خليقة. فالعصعص الذي نسميه بالعصعص اسمه عجب الذنب، كأن الله يقول لنا: كان الله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كان الله قادرا على أن يخلق لك في هذا المكان ذنبا كما خلق لبقية الحيوانات التي تراها، ولكن الله أكرمك. فهذا موضعه، لو شاء أن يجعل فيه ذنبا ليه لجعل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك وجود التشابه بين الإنسان وبين بعض المخلوقات ما هو من قبيل إن الله أراد ذلك لحكمة، حتى القرد ده أشبه الحيوانات بك، لكن انظر القرد ده لما يمشي على 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 رجلين فقط تجده منحنيا، ما يستطيع أن ينتصب مثلك. خلقك فسواك فعدلك، هذا خلق الله لك، أكرمك، كان قادرا على أن يخلقك. القرد ده مهما علموه في السيرك ولا تلاقيه راكب على البسكليتة وشكله كده شكله فطس من الضحك، لأن طبعا هذا لم يخلق هو لهذه الهيئة، لم يخلق لهذه المهمة أنه يقود بسكليتها ولا، فتجد شكله في انحنائه ورأسه كذا، كأن الله يقول لنا إني كنت قادرا على أن أخلقكم مثل هذه الهيئة، ولكن الله كرمك، كان الله قادرا على أن يجعل جسدك مغطى بالشعر مثل هذا القرد، ما كانش حد مننا يطيح حد أبدا مش كده، لكن الله كرمنا سبحانه، كرمنا وفضلنا وجعل الشعر لنا حلية، بالعكس الإنسان من جماله إيه؟ شعره، من جماله شعره. فربنا سبحانه ما خلق هذه المخلوقات بهذه الصورة إلا لحكمة ولعلة. فعجب الذنب اللي هو آخر مكان فين في السلسلة الفقرية، آخر فقرة، هي فقرة بسموها ضامرة، إن هكذا يقولون، يقولون إنها فقرة إيه؟ ضامرة، هكذا يقول، يعني هي فعلا كأن الله يقول لنا هذا محل الذنب، محل الذيل عند بقية الحيوانات، لو شاء الله أن يطول هذا إيه؟ لطولها. نعم. فمن عجب الذنب ينبت الناس يوم القيامة، ينزل من السماء الماء، ده إيه؟ هو أصل كل شيء حي فعلا، فحتى الإنسان يوم القيامة ينبت من إيه؟ ينبت من ماء. وإيه البذر اللي حينبت منها الإنسان؟ آخر جزء يبقى من هيكله العظمي، وهو عجب الذنب، هو ده البذرة بتاعت البني آدم، هذه بذرة الإنسان، سبحان الله، يعني أنت بذرتك فيك، بذرتك فيك، ومنها تنبت يوم القيامة. نعم. يوم ينفخ في الصور ينبتون ويستجيبون لله رب العالمين، فتأتون أفواجا، جماعات جماعات، زمرا، أهل الجنة زمرا وأهل النار برضو إيه؟ زمر، دول زمر ودول زمر، جماعات وجماعات. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. نعم. والنفخ في الصور دي نفخة الصعق، بتبقى يعني في غاية من السرعة. في صحيح الإمام مسلم وغيره أن الرجلان يتبايعان، الرجلان يتبايعان فينشران الثوب فما يطويانه حتى تقوم الساعة، يعني واحد منهم عايز كم متر بيفرد، خلاص انتهى كل شيء، فجأة لا تأتيكم إلا بغتة. نعم. كم متر كم متر بيفرد الثوب كذا، خلاص لا يطويه مرة أخرى، تقوم القيامة عليهما وما زال الثوب في يده، ولا يستطيعان فعل شيء، ولا يستطيعان فعل شيء. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء، تشققت وتساقطت أركانها وفتحت أبوابها للملائكة صعودا ونزولا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال ذهبت فكانت سرابا. إيش المقصود من يوم القيامة؟ بعد هذا فيه خطر، في عذاب، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا الله، اتقوا عذابه، اتقوا ما عنده، ما أعد من جحيم، إن جهنم كانت مرصادة، إن جهنم كانت مرصادة، رصدت وأعدت لمن؟ للطاغين، لكل من طغى وتجبر وتجاوز حدوده كعبد، وجعل من هواه ندا لله، جعل من شهوته إلها يعبد من دون الله، عبد غيره وجعله ندا لربه. للطاغين مآب. من هم الطاغون؟ كما قلنا في قبل ذلك، الطغيان إيش؟ مجاوزة الحد، فكل من تجاوز حدود العبودية واعتدى على حدود الإلوهية فهو طاغم، وهذا هو الطغيان الأكبر. للطاغين مآبا، مستقرا وسكنا، لابثين فيها أحقابا، مددا طويلة لا نهاية لها. والآية في الكافرين، فلا بد من فهم ذلك على أن المقصود به أن يفهم الإنسان أنها مدد أبدية، أنها مدد أبدية لا نهاية لها، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجدون ما يطفئ حر قلوبهم ويريحهم من عذاب هذه النار. لا نعم، إيش قلنا؟ نعم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ما في ماء، بل إذا طلبوا الماء سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وإذا طلبوا إلا حميما، يسقون ماء حميما. وغساق عصارة أهل النار، ما خرج من أبدانهم نتيجة تعذيبهم بالنار هو الذي يسقونه ويطعمونه غساقا، شيء ما له وجود في الدنيا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. هذا ليس ظلما من الله لهم، بل هذا هو الذي يستحقونه، هذا هو الذي يستحقونه جزاء وفاقا. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، جزاء وفاقا. لماذا إذن جازاهم الله وجعل جزاءهم وفاقا؟ إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، عما يتساءلون؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا. هؤلاء الذين كانوا يجادلون في البعث وفي النشور يوبخون يوم القيامة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب. وذلك قلنا ما يخلد في النار إلا إيه؟ إلا مكذب. نعم، وكذبوا بآياتنا كذابا، قلنا ما يخلد في النار إلا إيه؟ إلا مكذب. والآيات كثيرة، الآيات في ذلك كثيرة، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم، كذب بقلبه وتولى بعمله، أي بإعراضه عن الطاعة. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، يجدون كل شيء مرصودا عند الله ومدونا عليهم وإن كانوا قد نسوه، أحصاه الله ونسوه. وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم، أي بدلا من أن يخفف عنهم يزدادون عذابا على عذابهم. أما الفريق الآخر، فريق السعداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن للمتقين الذين استعدوا للقاء الله وتجنبوا ناره وعذابه، إن للمتقين مفازا. ما هو هذا المفاز؟ حدائق وأعناب وكواعب، يخلق الله لهم زوجات خصيصا لكي يتمتعوا بهن في الجنة، وهن الحور العين، كواعب. سبحان الله، ايش الكواعب؟ الكواعب اللائي لم تترهل ثوديهن، يعني مهما بقيت فان الله يبقي نضارتها ويبقي جمال. ذلك قلنا احنا في الدنيا كل متاع الدنيا متاع زائل وعارض. تتزوج المرأة اليوم جميلة، بعد 25 سنة 20 سنة تجدها ذهب جمال، حتى وإن بقيت مسحة من الجمال، لكن هل يمكنك أن ترى فيها ما كنت تراه في سن الصبا والشباب؟ لا، تغيرت. ما يدوم في هذه الدنيا نعيم، فنعيمها كدر، نعيم هذه الدنيا كدر. وأما نعيم الآخرة، نعيم الجنة، فإنه نعيم دائم، نعيم مستمر لا ينقطع ولا يفنى ولا يتغير ولا يتكدر. هذه هي صفة الجنة. وكواعب شابات جميلات في غاية من الحسن، في غاية من الحسن، حور عين، أعينهن واسعة وسوداء، في غاية من الجمال والحسن، وكلهن في سن واحدة، كواعب أترابة. ولذلك إيش معنى فلان ترب فلان؟ فلان ترب فلان يعني هم الاثنين في سن واحد، مولدين مع بعض، يعني مش لازم يكونوا في يوم واحد، يعني لا، المقصود أن فلانا وفلانا في سن واحدة، مولودين في سنة واحدة في شهر واحد، هذا معنى. فالأتراب هم الذين تساووا في السن، كواعب أترابة. نعم، وكأسا دهاقة ممتلئة، مهما شربت منها لا يذهب ما فيها. هذا ذكرني بالطفل اللي بيقول في الجنة بيبس، والله إن اشتهاه أهل الجنة جاءهم، ما أظن أنهم يشتهونه، لأنهم سيغنيهم الله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، أما متاع الدنيا وشراب الدنيا فإنه يتغير ويتكدر ولا يصفو لأحد أبدا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إحنا الواحد منا في الدنيا كما قلت لإخواني تجده سعيدا ومسرورا، وفي لحظة يأتيه خبر ينغص عليه عيشة وحياته ويهمه ويتضايق ويحمل الهم ويفكر لا، أما هناك فلا يسمعون إلا كلمة طيبة، لا يسمعون فيها إيش؟ لغوة. ما نعم، هنا يقول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نعم، لا يسمعون كلمة سيئة ولا كلمة يعني لغو ولا كذب. ما في الجنة إلا قول طيب، إلا قيلا سلاما سلاما، كلام طيب، كلام يرضاه الله ويحبه. فما يسمعون كلمة سيئة أبدا، ولا يسمعون كذبة واحدة أبدا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نعم، جزاء من ربك. هناك قال في الكافرين جزاء وفاقا يستحقونه، أما هنا فالفضل من الله على أهل الجنة، جزاء من ربك، عطاء حسابا. وإذا كان العطاء من الكريم الواسع، إذا كان العطاء من الغني، فكيف تتوقع أن يكون، كيف تتوقع أن يكون هذا العطاء عطاء لا نفاد له ولا قدر له ولا نهاية له؟ جزاء من ربك عطاء حسابا. من هو هذا الرب الكريم؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. عدنا مرة أخرى إلى الدنيا بعد أن ذكرنا الله بالآخرة وما فيها، عدنا إلى الدنيا مرة أخرى لكي يقال يا أهل الدنيا استعدوا لذلك اليوم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، كما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يتكلم، ولا يتكلم يومها إلا الأنبياء، وكلام الأنبياء اللهم سلم سلم. نعم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة. الروح إما جبريل عليه السلام وإما أرواح لبني آدم، المهم أننا نؤمن بذلك، وهي أقوال كثيرة في التفسير لا داعي للخوض فيها، فالغرض هو التذكير بقيام الخلائق لربها تبارك وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة، فرجح بعض أهل العلم أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين فهو جبريل عليه السلام، وهذا أرجح في نظري. فالروح مقدم الملائكة، والعطف لا يقتضي المغايرة، العطف لا يقتضي دائما المغايرة، بل قد يعطف العام على الخاص والخاص على العام، فهنا يكون من باب التقديم في الذكر. فجبريل من الملائكة ولكنه رأسهم، ولكنه أفضلهم وأحسنهم ومقدمهم، فذكره الله أولا. يوم يقوم الروح والملائكة، إذا كانت الملائكة التي لم تكلف تقوم لرب العالمين، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الملائكة لا تتكلم، فكيف بالمكلف؟ كيف بالمكلف؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وكما قلنا لا يأذن الله إلا للرسل، وكلام الرسل يومها اللهم سلم سلم. ذلك اليوم الحق، عما يتساءلون، ذلك اليوم الحق، يوم القيامة حق. فمن آمن أن يوم القيامة حق، هذا من أركان الإيمان الأساسية. واليوم الآخر، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيش؟ واليوم الآخر، هذا من أركان الإيمان، لا يصح إيمان إلا بهذا، لا يصح إيمان إلا أن تؤمن باليوم الآخر. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ. من الآن، عدنا من الآخرة إلى الدنيا يا أهل الدنيا، من الآن من أراد أن يتخذ إلى ربه مآبا فليسارع قبل فوات الأوان. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ربنا ينذر لئلا يكون لنا حجة بعد ذلك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، واحد يقول قريب يعني يوم القيامة قريب، قريب بالنسبة لما مضى. يعني انت لما تحسب كذا ألف من السنين بالنسبة لعمر الأرض تجدها لا تساوي شيئا، ولذلك ربنا في العهد النبوي يقول اقتربت الساعة ومضى من يومها إلى اليوم 1400 سنة. فاقتراب الساعة ليس معناه أنها اليوم ولا بعده ولا، هذا كلام ليس بصحيح، لا، ما زال قبل قيام الساعة وقت، ولكن هذا الوقت بالنسبة لعمر الأرض هو وقت إيه؟ قريب وقصير. نعم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ثم عندنا أيضا أمر مهم، كل ما هو آت فإنه إيش؟ فإنه قريب. فمعنى هذا كل لحظة تمر من عمرك هذا الإنذار الذي تنذر به يقترب إيه؟ موعده. ثم إن ابن آدم إنما يعتبر أمره بموته، فمهما كان عمر الأرض إيش ينفعك أنت عمر الأرض وعمرك محدود، كما قلنا العمر الافتراضي للأمة الخاتمة هو ما بين 60 إلى 70. إيش 60 إلى 70؟ كم مضى من عمرك أيها الإنسان حتى تغفل وتنسى وتتناسى وتتكاسل؟ ماذا بقي من عمرك؟ لا بد أن تستعد للقاء الله. فمهما كان عمر الأرض إيش ينفعك أنت عمر الأرض؟ عمر الأرض ستبقى وأنت ستموت. نحن أعمارنا محدودة، أعمارنا محدودة، مهما عمرنا فأعمارنا محدودة. فالعبرة بأجلك أنت لا بعمر الأرض. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ماذا يحصل في ذلك اليوم؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لا يجد أمام إلا ما قدم، إلا ما أعد لنفسه. ولذلك أقول للشباب وأقول للرجال وللنساء، يا من تتكلمون عن المستقبل، المستقبل هنالك وليس هنا. يا من تتكلمون عن تكوين النفس، تكوين النفس هنالك وليس هنا. فكم من عروس جهزت جهازها ولم تدخل عليه، كم من إنسان تعب حتى اشترى شقة بعد عمر طويل وتعب كثير وما دخلها ولا سكنها. العمر هناك، الحياة هناك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما يجد إلا ما قدم لنفسه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يحاسب الله حتى البهائم. واحد يقول البهائم لا حساب، نعم، بس ما لها جنة ولا نار، لها حساب. وإذا الوحوش حشرت، فحتى الحيوانات تحشر وتجمع بين يدي الله، ويحاسب الله الحيوانات، يأخذ للهرة من الهرة ويأخذ للشاة من الشاة، فيقتص الله للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة اللي ما كانش لها قرون والتانية عمالة تنطحها ودي مسكينة مش عارفة ترد، فهذه يقتص الله لها من هذه يوم القيامة. ثم بعد أن ينتهي القصاص يقول الله لا كوني ترابا، عودي كما كنت. فيتمنى الكافر لو خلق بهيمة، يتمنى الكافر لو خلق حمارا، فيقول يا ليتني كنت ترابا. لو كانت تنتهي بالتراب لكانت أهون ولكانت أفضل. يتمنى الموت ولا يجده، يتمنى الهلاك ولا يجده، يتمنى أن يعود ترابا ولا يستجاب له، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وبهذا نكون قد فرغنا من سورة النبأ وسورة النبأ، وإن كانت طويلة لكن آياتها مترابطة وآياتها قصيرة، يعني كل آية من كلمتين ثلاثة ولكنها تعقبها آية لا بد من ارتباطها بالأولى، وهكذا، فآياتها قصيرة. ولهذا وفق الله سبحانه وتعالى وتم الكلام عن تفسير هذه الآيات في هذه الجلسة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما فيه رضاه. وحقيقة يعني أنا كنت قد وعدت طبعا بتفسير هذا الجزء من كتاب الله تبارك وتعالى، ويعني هي فرصة
يعني التقاط الأنفاس، أنا أطلب مهلة بين هذه الدورة أو هذا الدرس وبين ما سيكون إن شاء الله تعالى، يعني لا أدري كم تكون، ولكن هي فرصة لالتقاط الأنفاس. وتعرفون طبعا أني عندي بعض ما يشغلني في هذه الأيام، فالوالد ما زال، والدي ما زال في المستشفى، أسأل الله أن يعجل بشفائه وبخروجه سالما معافى إلى البيت. فإن شاء الله نحن نعتبر أنا يعني وفيت بما وعدت به من تفسير جزء عما، ولعلنا إن شاء الله نواصل تفسير القرآن على هذا النحو، ولكن بعد حين إن شاء الله، قد يكون هذا الحين شهر، قد يكون هذا الحين شهران، قد يكون. وهناك دروس أخرى طبعا في هذا الوقت، وأنا بعد كل درس يعني ألتقط أنفاسي وأفكر فيما نواصل فيه إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. طبعا فيه بدائل كثيرة الآن إلى أن نعاود إن شاء الله، يعني إذا كتب الله لنا العمر ما ندري هل نعاود ولا ما نعاود، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فإن كتب الله لنا المواصلة بإذن الله من هنا حتى ذلك الحين، في درس يوم الجمعة في مسجد العزيز بالله من بعد صلاة العشاء، شرح كتاب رياض الصالحين، وهذا درس مبارك بفضل الله تعالى. وهناك يعني الأول يوم الجمعة بفضل الله يوم عطلة، وثانيا الحمد لله المسجد يعني فسيح متسع يسع جمعا كبيرا، وهناك الحمد لله من يأتون من أماكن كثيرة، والمسجد طبعا موقعه متوسط بالنسبة لمدينة القاهرة. فبالنسبة لإخواني الذين يحضرون يوم الأحد حتى نعاود درس الأحد، يمكن إن شاء الله الحضور يوم الجمعة بإذن الله تعالى. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الخير حيثما كان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هنالك في معهد العزيز بالله من أجل تفقهي في الدين، ولكن زوجي لا يريد أن أذهب، ماذا أفعل؟ هل أذهب وأغضبه أم أوافقه؟ لا طبعا، كيف تغضبينه؟ وهذا ليس من فروض الأعيان حتى يتعين عليك فعله، فهذا ليس من فروض الأعيان. ويمكن أن يصحبك زوجك للدروس الموجودة في المساجد، فمسجد العزيز بالله أصلا المعهد الموجود في المسجد هذا معهد الغرض منه إعداد الدعاء إلى الله. فالدعوة إلى الله بالنسبة لمسألة التكليف على الشخص، الدعوة إلى الله تعتبر من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان، يعني يجب على المسلمين أن يكون فيهم من يكفي لسد هذا الفراغ، فلا بد أن يوفروا من يسد الفراغ. فلذلك تقوم معاهد إعداد الدعاء، لكن ليس لزاما على كل امرأة أنها تذهب، فهنا لو خرجت بغير إذن زوجها تكون قد أغضبته وأغضبت ربها، فلا تذهب إلا بإذنه. ويكفيها أن تحضر الدروس العامة، يكفيها أن تحضر، والدروس كثيرة هذه الأيام، الدروس كثيرة وفي المساجد، فيمكن أن تذهب مع زوجها وبرضاه إلى أي درس من هذه الدروس. سائل أو سائلة، هل الله عز وجل توفى المسيح عليه السلام ثم رفعه، أم رفع ثم يتوفاه، علما بأن هناك آية في القرآن تقول بأن الله توفاه ثم رفعه، وآية أخرى تقول بأن اليهود لم تقتله ولم تصلبه وإنما رفعه الله إليه، ما حكم الذي يتحاور مع أحد النصارى في هذا الموضوع أو أي موضوع آخر يمس هذه القضية جزاكم الله خيرا؟ ما أنصح أحدا طبعا بالتحاور معهم إلا إذا كان على علم، ويستحسن أننا نعطيهم كتبا تنفعهم في هذا، يعني من الكتب التي طبعت أخيرا كتاب صغير وطيب اسمه الإسلام الجليل بين التوراة والإنجيل، مؤلفه كان نصرانيا وأسلم، كان قسا وأسلم، كان نصرانيا وأسلم، فهو يخاطب من كانوا على ملته، يعني من هم على ملته التي كان عليها، فيخاطبهم بما في كتبهم ويبين لهم المتناقضات في التوراة والمتناقضات في ولماذا أسلم. كتاب صغير اسمه الإسلام الجليل بين التوراة والإنجيل. إذا كان المجادل من النصارى يعني أكثر علما من هذا المستوى، فننصح بكتاب توزعه جماعة أنصار السنة في هذه الأيام، الذي هو المناظرة بين الإسلام والنصرانية،
المناظرة كانت حصلت في السودان بين فريق من العلماء المسلمين منهم الشيخ جميل غازي رحمه الله والشيخ إبراهيم خليل أحمد رحمه الله، وكان من علماء النصارى ثم هداه الله الإسلام، ومات العام الماضي دفناه هنا في شارع 20 رحمه الله تعالى. وكذلك بعض الأفاضل الذين شاركوا في المناظرة، وكان فيها في الجانب الآخر عدد كبير من القساوسة المبشرين. ما انتهت بفضل الله المناظرة إلا بإسلام كل هؤلاء بفضل الله، والمناظرة طبعت هذه الأيام وتوزعها جماعة أنصار السنة. ولكن طبعا يعني هنا نحن نحرص على أننا لا نضع الكتاب في غير محله، يعني ما يأخذ واحد الكتاب يحطه في البيت، ما هذا ما طبع من أجل هذا فعلا. إما أن تكون من الذين يتصدرون للتعليم فتكون على علم بهذه المسألة، لأن هذا علم له تفاصيله، فأنت تكون على علم وخبرة فلا بأس أن تتسلح، أو أن تطمع في إسلام بعض القساوسة وتعطيه نسخة مثلا من هذه النسخ، تفضل خذ هذا هذه مناظرة تمت وتم بعدها إسلام هذا العدد الكبير من القساوسة في السودان، فلعل الله يهديك أو ما إلى ذلك. يعني ندعو إلى الله بالحكمة وموعظة الحسنة. كذلك هناك إذا كان مستوى المناظر أو المجادل لك أكبر من هذا، فأيضا هناك كتاب توزعه جماعة أنصار السنة هذه الأيام اسمه إظهار الحق، هذا أربع مجلدات، هذا أربع مجلدات، هذه مناظرة بين عالم من علماء المسلمين اسمه رحمة الله الهندي رحمه الله، وهو يعني قريب من زماننا ما هو ببعيد، اسمه رحمة الله الهندي، ناظر واحدا من أكابر المستشرقين المبشرين في زمنه وأفحمه وما استطاع أن يرد عليه شيئا. وكانت المناظرة من نقاط خمسة ما تم مناقشة إلا بندين فقط، الذي هو النسخ والتحريف، النسخ والتحريف فقط، وانتهت مناظرة لأنه ما استطاع أن يواصل ذلك إلا باشتراط أن يفترض أن الذي تم المناقشة فيه ما تم، يعني أراد أن يشترط سنبدأ النقاش في النقطة الثالثة بشرط أن نقر بصحة النصوص التي سأتكلم بها. إذا كان ثبت أنها منسوخة وثبت أنها محرفة فبأي شيء تستشهد؟ فلذلك رفض إكمال المناظرة وأفحم وبهت الذي كفر، وحتى إنه بعد أن كان له شأن في بلاد الهند فر منها وتركها ولم يرجع إليها أبدا بسبب تلك المناظرة. هذا الكتاب اسمه إظهار الحق. هذه ثلاثة كتب على ثلاثة مستويات، على ثلاثة مستويات. المستوى الأول كتاب صغير الإسلام الجليل بين التوراة والإنجيل. المستوى الثاني المناظرة بين الإسلام والنصرانية التي قادها الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله. الكتاب الثالث أربع مجلدات وهو إظهار الحق، وأنا أعتبره مرجعا في الرد على النصارى، أنا أعتبره هذا مرجع، هذا ينبغي أن يوضع في مكتبة مسجد أو مكتبة عامة، ما نقتنيه كأشخاص مثل هذا، ما نقتنيه كأشخاص بل هو مرجع. فبالنسبة لهذا الكلام كلام فارغ طبعا. ثم ننبه السائل أو السائلة على أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من وفاة المسيح عليه السلام أو رفعه هو بنفس المعنى، فالوفاة لها أكثر من معنى، فبعض الناس لا يفهم الوفاة إلا الموت، لا، النائم متوفى، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالنائم يتوفى والميت يتوفى، فالوفاة ليست خاصة بالموت، وبهذا تنحل الإشكالات وانتهى الأمر. إذن قضية التعارض، ما التعارض؟ التعارض هو في الأذهان، أما في حقيقة الأمر فلا تعارض في القرآن، لا تعارض في القرآن، فالوفاة تكون بمعاني كثيرة، فما تم من وفاة المسيح عليه السلام إنما هو بمعنى رفعه لا بمعنى أن الله قضى عليه أي انتهى أجله، ما زال في أجله بقية سيستوفيها عليه السلام في آخر الزمان، كما قال تعالى وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة. يقول هل في حديث يقول إن نهر دجلة والفرات سوف يطلع منهما جبل من ذهب ويتهافت عليه الناس؟ ليس هذا في نهر دجلة، هذا في نهر الفرات، والحديث في الصحيح ينحسر الفرات لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيتقاتل عليه الناس ويعني حتى يموت من كل 1000 حتى يموت من كل 100 تقريبا 99 أو من كل 1999 ما أذكر الآن، كلهم يقول لعلي أكون الذي أنجو، كلهم يعني هم عارفين أنهم بيموتوا، ولكن يقول لك مدام واحد بيطلع سليم يمكن أكون أنا اللي هطلع سليم، فيدفعهم التهافت على أخذ الذهب إلى أن يقتتلوا فيقتل بعضهم بعضا، وهذا في آخر الزمان، نسأل الله العفو والعافية. يقول: والدي كان يعلق حدوة حصان على باب الشقة، فلما أسمعته إحدى خطبك تأثر وأمر بنزعها، ثم ما لبث أن قام بتعليقها مرة أخرى، فهل يجوز لي أن أنزعها وإن غضب علي؟ والله هذا بحسب ما تتوقعه من عواقب. يعني إن توقعت أنها ستعود مرة أخرى وغلب على ظنك أنها ستبقى، أنا أفضل أنك تعاود معه الكرة مرة أخرى، يعني خاصة في حق الوالد. الوالد بالذات ينبغي أن يكون كلامه بالحسنى، ينبغي أن يكون كلامه بالحسنى، ونحن لا ينبغي في حق والدينا بالذات أن نكون في مقام المحاسبين لهم أبدا. في حق الوالدين ما ينبغي أن نكون في مقام المحاسبين، وإنما